أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصل بنا الكلام إلى قوله: واعلم أن الحكم بركنية النية، واعلم أن الحكم بركنية النية هو أحد الأقوال فيها، وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه. لا زال الكلام في تروك الصلاة، و كنا في كلام المصنف حيث ذكر اعتذارا أخيرا، أو اعتراضا واعتذار عن المصنف من أنه لم يذكر زيادة الركن، مع أن المشهور أن زيادته على حد نقصانه، فهو لم يذكر هذا الأمر واعتذر عنه، أو اعتذر له بأنه ركن. نعم، لأنه هناك أو أن الزيادة المبطلة إلى الركن في الجملة وليست بالجملة، باعتبار أن هناك مجموعة من الموارد التي يحصل فيها، أو الصور يحصل فيها زيادة في الركن من دون أن تبطل الصلاة، ولا يقول أحد ببطلانها. وعدد إلينا ثمانية من الموارد التي عددها، وقرأناها يوم أمس. ثم يأتي ويتكلم عن بيان الركنية إلى هذه العناوين: النية، القيام، التحريم. هذه هل هي أركان أو لا؟ نعم أركان. لماذا أركان؟ لماذا أركان؟ وهل يوجد اتفاق على ركنيتها أو لا؟ هذا يأتي الكلام فيه الآن بما نحن فيه. يبدأ بالنية باعتبارها أول ما ذكره المصنف في قوله: أو أحد الأركان الخمسة ولو سهوا. وهي النية، النية والقيام والتحريم والركوع والسجدتين، هذه يأتي إليهم المصنف الشارح ويستعرضهم واحدا بعد واحد. وبدأ بالنية فقال: واعلم أن الحكم بركنية النية هو أحد الأركان. بعدين هو القيام ركن في الجملة، تحريمه إلى آخره، فيجي إلى واحد واحد. أما ركنية النية، كون النية ركنا لا كلام بينهم في ركنيتها، هذا خليها منطلق إلينا، فالكل يتفق بأنها ركن في الصلاة، ولكن اختلفوا فيما بينهم على أقوال ثلاثة. الأقوال الثلاثة في حقيقة هذا الركن ما هو؟ فمنهم من قال بأنها شرط، ومنهم من قال بأنها جزء، ومنهم من قال بأنها مردد بين الأمرين، يعني بين الجزء والشرط. أما القول على القول بأنها جزء إلى الصلاة، أما على القول بأنها جزء من الصلاة وأنها من أركان الصلاة فهذا رأي المصنف نفسه، رأي المصنف نفسه. ودليل قد ذكره هناك في تكبيرة الإحرام عندما قال بأن النية لا بد أن تكون مقارنة إلى تكبيرة الإحرام، والمقارنة إلى الجزء جزء، باعتبار أن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، ولذا المقارن ما لا بد من مقارنته لهذا الجزء، لا بد أن يكون جزءا. جيد، هذا ما تقدم سابقا. الشارح يرى القول الثاني وهو أنها شرط، بنظره إلى أنها شرط كبقية الشرائط، كبقية شرائط الصلاة مثل الطهارة مثلا. لماذا هي شرط وليست جزءا؟ قال باعتبار أن تعريف الشرط ينطبق عليها، ينطبق على النية، وهو الذي يتوقف تأثير المشروط عليه. عندك شرط وعندك مشروط، المشروط ليس له تأثير إلا بعد تحقق الشرط، واضح؟ أو بعد تحقق هذا الشيء، هذا الشيء نسميه شرط، ما دام هناك ترتب وتوقف عليه نسميه شنو؟ نسميه شرطون. هنا الصلاة لو وقعت بتمامها من دون نيتين فإنه لا أثر لها، ما لها أثر. فإذا عندك صلاة وقعت بلا نية، هذا معناته أن الصلاة مشروطة صحتها بالنية، فإذا وجدت النية صحت الصلاة، إن عدمت النية انتفت النية، انتفت الصلاة، واضح ولا؟ فإذا هذا شرط، إذا وجد الشرط وجد المشروط أو صح المشروط، واضح ولا؟ الثالثة أنه مرد أنها مرددة مرددة بين الشرطية والجزئية، باعتبار أنها تنطبق عليها كل من الضابطتين، ولذا الشارح قال واعلم أن الحكم بركنية النية هو أحد الأقوال فيها. نعم، وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه، يعني أقرب إلى أنها شرط. ثم يأتي إلى القيام. نعم، ثم يأتي إلى القيام. وأما القيام فهو ركن في الجملة. طبعا بعض المعلومات اللي الحين راح نقراها هي تقدمت علينا سابقا، استعرضنا قسما منها سابقا في المباحث، طيات المباحث السابقة. وأما القيام فهو ركن في الجملة إجماعا، وهذا ذكرناه تونا أمس، أن القيام ركن في الجملة ليس ركنا بالجملة. لو كان ركن بالجملة كان بس الوقوف يصير عندنا قيام، واضح؟ لكن قلنا أن القيام لا يكون ركنا إلا قيام المتصل بالركوع، القيام إلى تكبيرة الإحرام، قيام لواجب. جيد، لذا قال وأما القيام فهو ركن في الجملة إجماعا، ركن في الجملة إجماعا، على ما نقله العلامة عليكم السلام ورحمة الله. ولولاه لأمكن القدح في ركنيته، لأن زيادته ونقصانه لا يبطل إلا مع اقترانه بالركوع. يعني لو لم يكن الإجماع في كون القيام في الجملة ركنان لأمكن الإشكال في كونه ركنان، لأمكن القدح في ركنيته. ليش أمكن القدح في ركنيته؟ لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان إلا مع اقترانه بالركوع.
تزيادة؟
نعم،
تزيادة اقترانه.
وذكرنا له إذا صارت زيادة، الأمثلة اللي ذكرناها يوم أمسي، حصلت زيادة، غفل مثلا عن الركوع مثلا أو عن التشهد، نسي التشهد، قام ونسي التشهد ورجع إلى ما هو عليه، إلى التشهد لكي يدرك التشهد. جيد. وهنا زاد قياما وقد يكون زاد ركوعا مثلا. جيد. في هذه الحالة نعم، أنه لو زاد الركوع تبطل الصلاة، ما لو زاد فقط القيام، يعني نسي التشهد وقام، لما حقق القيام ذكر أنه بعد ما خلص التشهد ما جاب التشهد فنزل إلى أن يأتي بالتشهد، هذا قيام زائد، هذا قيام زائد ما حيقول ببطلان الصلاة. نعم، لو دخل في الركوع هناك عندنا كلام آخر. لذا قال: لأمكن القدح في ركنيته، لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان الصلاة إلا مع اقترانه بالركوع. يعني إذا قام وركع هني شنو يصير؟ هني تبطل الصلاة. ومعه يستغني عن القيام، يعني مع الركوع يستغنى عن القيام، لأن الركوع كاف في البطلان. يعني إذا حصل عندنا زيادة قيام وركوع، أنت بتقول لي الصلاة باطلة ليش؟ أحسنتم، للركوع، القيام أصلا ما تعبره، كأنما هو موجود. واضح ولا؟ ولذا يعني هذا قاعد يأكد لنا أنه القيام ترى مو دائما القيام يعني هو مؤثر في الصلاة، بل في كثير من الموارد أنت ترتب الآثار عليها على صحة الصلاة أو بطلان الصلاة من دون أن تلتفت إلى القيام. واضح؟ لذا قال: لا يبطلان إلا مع اقترانه بالركوع، ومعه يستغنى عن القيام، لأن يستغنى عن القيام في القول ببطلان الصلاة، لأن الركوع كاف في البطلان، ركوع كاف في البطلان. وحينئذ فالركن منه، حين بدأ بالتفصيل في بيان القيام الواجب ما هو، راح يذكر لنا أيضا مجموعة من النماذج والأمثلة. وحينئذ فالركن منه ما هو؟ قال: الركن منه إما ما اتصل بالركوع، له القيام المتصل بالركوع، هذا اللي ذكرنا سابقا، ما اتصل بالركوع ويكون إسناد الإبطال إليه بسبب كونه أحد المعرفين له، أحد المعرفين له. عندك أنت ركوع، حتى يتحقق الركوع ماذا تفعل؟ تكون قائما، جيد، فتهوي إلى الركوع، صحيح؟ تهوي إلى الركوع من دون أن تكون قائما، حتى يعني بحيث لو قمت راكعا هذا يصير ركوع؟ ما يسمى ركوعا، لا يسمى ركوعا. جيد. فلا بد من أن تكون قائما وتهوي، فإذا كنت قائما وهويت إلى الركوع تحقق المعرف، المعرف بمعنى العلامة والكاشف عن صحة الركوع، تحقق هذا المعرف فيكون القيام أشبه ما يكون إلى العلة، أشبه، أقرب ما يكون إلى العلة التي بوجودها يوجد الركوع، بحيث لو لم يوجد الركوع، لو لم توجد هذه العلة لم يوجد الركوع. ولذا قلنا سابقا أنه لا ركوع إلا عن قيام، أن حقيقة الركوع تكون عن قيام، وهي ذكرناها أكثر من مرة. جيد. قلت أشبه بالعلة، ها، مو تكتبونها علة، علة غلط، أشبه ما يكون بالعلة لتقريب الصورة. نعم. إذن فالركن منه الركن من القيام، إما ما اتصل بالركوع ويكون إسناد الإبطال إليه بسبب كونه أحد المعرفين، فنقول هذا باطل لأنه أحد المعرفين إلى الركوع بهذه اللحاظ وهذه الجهة. نعم. فهو وإن كان عندنا الركوع هو ركن، إلا أن القيام أيضا ركن، بس أي قيام؟ القيام الذي اتصل بالركوع. فإحنا عندنا ركنين في الواقع، ركنين متواليين. فإذا قلنا بطل الركوع، قلت بطل الركوع معناته ما في قيام. يقول صحيح احنا اسندنا البطلان الى الركوع، لكن هذا لا يعني ان القيام ليس مؤثرا في البطلان. واضحه؟ ولذا قال ويكون اسناد الابطال اليه بسبب كونه احد المعرفين له، او يجعل ركنا كيف اتفق، او يجعل ركنا كيف اتفق. إذن فالركن منه إما ما اتصل بالركوع، هذا واحد. اثنين، أو يجعل ركنا، هذا مو قاعد يعدد بس، يعني يبين الوجوه الموجودة. فما هو الركن من الركوع من القيام؟ الركن الأول قيل ما اتصل بالركوع. اثنين، يجعل ركنا كيف اتفق، يعني كيفما اتفق القيام فهو ركن. واضح؟ يعني فقط يقيم الإنسان المصلي صلبه يكون خرقا، تحقق منه القيام. هذا مشكل، صحيح؟ مجرد أن يقوم يتحقق منه القيام. يقول أو يجعل ركنا كيف اتفق، كيف اتفق يعني كان هذا اتفق مع ركن، مع واجب كالتحريم او اتصل بالركوع، او لا اصلا هكذا قيام للقراءة مثلا، هذه يصير ركن. واضح؟ او يجعل ركنا كيف اتفق. وفي موضع لا تبطل بزيادته ونقصانه يكون مستثنا كغيره، وفي موضع لا تبطل بزيادته ونقصانه يكون مستثنا كغيره. مستثنا من شنو؟ مفتونة مأجورين.
يعني مكان اللي يقعد، يعني ما هكذا يقول لا تبطل بزيادته ونقصانه كغير القيام. هو يعني مثل شلون مكان كن يقعد الآن فيها تشابه، مثلا قام فرق مرة، يعني سهوا مثل قام،
هنا
لا تبطل يعني الصوت.
مر علينا استثناءات ثمانية، لا استثناءات ثمانية لصحة الصلاة مع الزيادة على اللولا. يقول هنا لو
واحدة من الموارد هذه الاستثناء،
أيوة. يقول وفي موضع لا تبطل الصلاة، لا تبطل يعني الصلاة، لا تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه يكون مستثنى كغيره من المستثنات التي تقدم الحديث عنها.
يعني هاي المستثنيات مو للقيام.
نعم. وعلى الأول وهو كون القيام المتصل بالركوع يعتبر ركنا، ما اتصل بالركوع. وعلى الأول ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا، احنا مو قلنا على الرأي الأول أو الوجه الأول أن القيام المتصل بالركوع هو ركن؟ نعم. يقول ما هو الركن بالتحديد؟ قال ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا، بل الأمر الكلي منه، يعني محض تحقيق القيام كاف في تحقق الركنية.
يعني شيخنا يقول يعني مو مجموع التكبيرة
الآن
والاتصال بالركوع.
نعم، محض تحقيق القيام، تحقيق القيام أن يكون قائما ولو للحظة، جيد، فينحني إلى الركوع. هذا وقوفه، أو وقف مثلا ساكتا، المهم أنه وقف فانحنى، فهذا ركوعه تحقق عن قيام. زين يا جماعة، هذا القيام خال عن، ما بنقول تكبيرة حتى تكون دخله في الصلاة، خال مثلا عن القراءة مثلا، واضح؟ لما كان هذا القيام خال عن القراءة، هل هو قيام أو لا؟ قد يتصور بأن القيام لابد أن يكون جامعا لقيام فيه صلاة، فيه تكبيرة، وهو نفسه استمرار القيام إلى القراءة، ثم استمرار القيام إلى أن يهوي إلى الركوع. واضح؟ هذا اللي عبر عنه بالمجموع، حيث يجمع هذه الصور، لأن نتيجة القيام إلى القراءة قيام، قيام إلى تكبيرة الإحرام أيضا قيام. نعم، إحنا نشوفه وجود كان أشبه ما يكون بالوجود السيال، وجود واحد، يقول وقفة واحدة، هي كلها على طولها وقفة واحدة، صحيح وقفة واحدة، لكن إحنا بالعين الفقهية قاعدين نفرق، نقول هذا واقف للصلاة لتكبيرة الإحرام، هذا واقف للقراءة، واضح؟ والذي قلنا سابقا إذا ما يقدر يوقف شو يسوي؟ يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس.
هو هذا يبي استثناء،
واضح له؟ فإحنا قاعدين إحنا نفرق في القيام الواحد، قاعدين نفرق، نقول هذا قائم إلى التكبيرة، قائم إلى، نعم، إلى القراءة. ولذا مجموع، يقول وليس، وعلى الأول ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنان، بل ما يعتبر قياما ركنان هو الأمر الكلي منه. الآن قيام بعد القراءة، قيام قبل القراءة، قيام بعد التكبيرة، ما يضرنا. ولذا
شوف بعض الناس يقول لك مثلا انا بس وقفه اكثر من اللازم ما اقدر اوقف، يعني هذا تقول له مثلا انت واقف قول التكبيره اقعد و
نعم
جيب القراءه،
يقرا مثلا بالقراءه المقراءه اللي يتمكن ويجلس. فعلى اي حال، بل الامر الكلي، ثم يقول ومن ثم لو نسي القراءه او ابعاضها لم تبطل الصلاه. ليش؟ لان القيام شنو؟ قيام متحقق، قيام متحقق، واقف مثلا ونسي أن يقرأ، أصلا نسي أن يقرأ، واضح؟ أو قرأ بعض السورة ونسي، فنسي بقية السورة، فنسي أنه يقرأ، غفل وراح في عوالم أخرى، بعدين كبر وركع. هنا من حيث القيام لا تبطل الصلاة، ما نقول لقيامك غير صحيح، قيامه صحيح، قيامه صحيح، والصلاة تكون صحيحة لهذه الجهة. لذا قال ومن ثم لو نسي القراءة أو أبعاضها لم تبطل الصلاة، أو يجعل الركن منه ما اشتمل على ركن كالتحريم. هذا الأمر الثالث، هذا الأمر الثالث، وهو أن حقيقة القيام تكون في صورة ما إذا كان محتويا هذا القيام على ركنين، مثل القيام حال النية أو القيام حال التكبيرة. وقلنا النية لابد أن تكون عن قيام في محله، ذكرنا قبل شهر رمضان النية لابد أن تكون عن قيام، عدل ولا التكبيرة لابد أن تكون عن قيام، عندنا جهتين قيامين، واضح؟ يكون القيام مشتمل على الركن، على واجب. وهناك كان في إشكال وأجيب عن هذا، عن ذاك الإشكال لا نعيده. عموما يقول: أو يجعل الركن منه ما اشتمل على ركن كالتحريم له تكبيرة الإحرام. فنقول هكذا: الركن هو عبارة عن ما اشتمل على واحد من الأركان، فإذا اشتمل على النية نسميه ركن، اشتمل على التكبيرة نسميه ركن. هم يعد؟ نعم نعم. لا، هذاك ما راح يعد، ما راح يعد، إنما نقول الركوع لابد أن يكون عن قيام. وهذه التعريفات هي الثلاثة، هذه الوجوه الثلاثة، كل وجه يعطينا جهة أخرى. ويجعل إذا أو يجعل الركن منه ما اشتمل على ركن كالتحريمة، أو يجعل من قبيل المعرفات السابقة. إذا كان من قبيل المعرفات السابقة إلى الركن، صار عندنا يشمل أيضا القيام المتصل بالركوع. واضح؟ يقول: وأما التحريمة فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة، فمرجع ركنيتها إلى القاصد، لأنها ذكر لا تبطل بمجرده، لا تبطل بمجرده. هذا هو الركن الثالث الذي جعله المصنف في تعداده لما قال: وهي النية والقيام والتحريمة. والتحريمة كما ذكرنا أكثر من مرة يراد بها نفس تكبيرة الإحرام، يعني التكبيرة الخاصة على أنها تكبيرة الإحرام، مو فقط يقول ها أريد أن أذكر الذكر المطلق، أريد أن أكبر الله، فيقول الله أكبر، يقول له هاي الله أكبر شنو؟ الله أكبر من ست التكبيرات، وهي ليست تحريمة. الله أكبر فقط لأن شفت مثلا منظر جميل مرة أمامك قلت الله أكبر، وهذه ليست تحريمة. التحريمة هي عبارة عن التحريمة تكبيرة الإحرام.
قصدت الصلاة.
نعم، لا أصل التكبير كيفما اتفق. يقول: أما التحريمة فهي التكبير المنوي به، شوف المنوي به الدخول في الصلاة، يقول أنا أقصد أن أدخل الصلاة بهذه التكبيرة. ولذا مر علينا في التكبيرات كان سبع وحدات، قال إحدى السبع لابد أن تكون هي تكبيرة الإحرام، ولا بد أن تقصدها. مر علينا في الأدعية المستحبة، خليتها في الأول أو في النص أو الأخير، فيها وراها بعض الأدعية، واضح أو لا؟ فلا بد أن تعين أي التكبيرات هي تكبيرة الإحرام. ولذا قال: فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة، فمرجع ركنيتها إلى القصد، لأنها ذكر لا تبطل بمجرده، يعني مجرد أنه ذكر، هي ذكر على كل حال، تكبير الإحرام ذكر من أذكار الصلاة، من الأذكار عموما. فمتى تصير ركنا؟ إذا قصدتها، إذا قصدت الدخول بها إلى الصلاة. وأما الركوع فلا إشكال في ركنيته، ويتحقق بالانحناء إلى حده، إلى حد الركوع، وبينا هذا سابقا. وما زاد عليه من يعني ما زاد على هذا الانحناء، أنت عندك انحناء بحيث تصل أطراف الأصابع إلى عين الركبتين، هذا التحليل الذي ذكرناه سابقا. الآن ما زاد عليه من الطمأنينة والذكر والرفع من الركوع، لأن عندك انحناء، أولا حتى يتحقق الركوع بتمامه يتركع عن قيام وتصل إلى حد الركوع، بعدين عندك طمأنينة، عندك ذكر، وعندك بعد ما تنتهي مو تنزل إلى السجود، بعد ما تنتهي ترتفع إلى القيام بحيث يقوم الصلب، ثم ترجع مرة ثانية إلى الهوي إلى السجود. واضح ولا؟ زين، يقول الركوع هو هذا المقدار نفس الانحناء. زين، وهذه الأمور الثانية نفس الرافع والذكر والطمأنينة، يقول هذا أمور زائدة واجبات ولكنها زائدة عنه، يعني زائدة عن حقيقته. قال: وما زاد عليه من الطمأنينة والذكر والرفع منه واجبات زائدة عليه، ويتفرع عليه بطلانها بزيادته كذلك وإن لم يصحبه غيره. وفيه بحثان. هنا يشير في قوله ويتفرع عليه أنه لو قلنا بأن الركوع يتحقق بمحض الانحناء، لو قلنا بأن الركوع إنما يتحقق بمحض الانحناء، إذا قلنا هذا سنحكم ببطلان الصلاة بأي انحناء شبيه بهذا الانحناء، حتى لو كان مثلا الانحناء ليتناول شيئا مثلا من على الأرض،
هو في قيامه،
هو نعم في قيامه أراد أن يتناول شيئا من على الأرض مثلا، أو يأخذ طفله، أو يقتل أفعى مثلا، أو إلى آخره. مجرد أن يحصل هذا الانحناء، أو لا عنده أصابة حكة شديدة في ركبته فانحنى مثلا، جيد، ومطلق هذا الانحناء راح يكون عندنا زيادة. واضح أو لا؟ لذا قال ويتفرع عليه، يعني إذا قلنا بأن الركوع يتحقق بالانحناء فقط، يتفرع عليه بطلانها بزيادته كذلك، يعني مجرد أن يصل إلى هذا المستوى تبطل صلاته لأنه قد زاد متعمدا الصلاة في الصلاة. وإن لم يصحبه غيره، يعني من هذه الواجبات، لأنه فقط انحنى مثلا ليتناول شيئا من على الأرض مثلا، فهذا وصل إلى هذا المستوى من الركوع، مستوى الركوع عدل له، لا نقول لك زيت الركن وبالتالي تبطل صلاتك. والحال أنه تقدم سابقا أن الركوع يتحقق الركوع ويسمى ركوع إذا كان الانحناء إلى الركوع، عدل له، لا انحناء إلى الركوع. ولذا إذا تذكرون ذكرناها، قيام لو نسي وغفل فهوى بنية السجود، تذكرونها لولا، فوصل إلى حد الركوع فذكر أنه لم يركع فتوقف، شنو قلنا هنا؟ يكمل، قلنا يرجع، لأن هذا الهوي لم يكن هويا إلى الركوع، هذا كان هويا إلى السجود، قلنا لا أنت توقف الآن، رد ارجع، ارجع وأقم صلبك ثم ثم أهوى إلى الركوع. هاي ذكرناه في القيام، أول ما دخلنا في القيام. عموما ويتفرع عليه بطلانها بزيادته كذلك وإن لم يصحبه غيره. وفيه بحثان.
الحين القيام إذا قبل الركوع لو ما تحقق يعني أثر في الركوع فلها، فنقول ما صار ركوع فبطل الركوع هنا.
نعم الركوع ما تحقق. وأما السجود ففي تحقق ركنيته ما عرفته، ففي تحقق ركنيته ما عرفته. وكذا الحدث، رجعنا الآن إلى الاستمرار في تعداد الطرق. وكذا الحدث، في سؤال على ما تقدم؟ إذا في شيء لاحقا. وكذا الحدث، الحدث يعني ينبغي ويجب ترك الحدث، يجب ترك الحدث. وكذا الحدث المبطل للصلاة، فمن تروك الصلاة ترك الحدث، أن لا يحدث. والحدث عندنا حدث مبطل للصلاة وحدث غير مبطل إلى الصلاة. الحدث غير المبطل إلى الصلاة كما يحصل عند بعض من استثني مثل المسلوس والمبطون مثلا، هذا الذي لا يستطيع أن يمسك أن يمسك نفسه. ونفس الشيء مثلا في الاستحاضة، المستحاضة فيها حدث وينزل الدم، مع ذلك هذه الأصناف الثلاثة، المسلوس والمبطون والمستحاضة، هذه الأصناف الثلاثة وإن كانت محدثة وقد تحدث في أثناء الصلاة، إلا أن حدثها لا يبطل الصلاة. واضح إن شاء الله. ولا يعد هذا من الطرق، حيث لا يطلب مثلا من المسلوس أن يتحفظ على أن لا يخرج شيء، وكذا المبطون. واضح أو لا؟ لكن الكلام عن الحدث المبطل غير هذه الأصناف الثلاثة، لو أخرج الريح، أخرج البول، أخرج الغائط إلى آخره، نقول هذا حصل منه حدث مبطل للصلاة، فلو تعمد فعله بل حتى لو غفل وفعله جيد بطلت صلاته. قال وكذا الحدث المبطل للطهارة. هذا في مبحث الوضوء، نعم، لا يرفع الحدث وإن لكنه مبيح للصلاة. صحيح. وليكن في النتيجة ما توضأوا به الوضوء يكون باطلا، يمكن أن يعتمدوا على فيها مقدار من التسامح، مو بهذه الدقة، وإن كان كعبارة في محل إشكالكم في محل.
كلام يعني هو كلام يعني هو الحدث في الصلاة، يعني ما مو مقدمة للصلاة،
حتى لو وقع قبلها.
ما قال شيء إنه هو صار مبيح، يعني هذا الوضوء.
إيه.
إنه يدخل فيه الصلاة.
نعم. مبيح وليس رابعا، ذكرنا في مبحث الوضوء وفي أول الطهارة أيضا ذكرنا. وكذا الحدث المبطل للطهارة من جملة التروك التي يجب اجتنابها، ولا فرق في بطلان الصلاة به بين وقوعه عمدا وسهوان على أشهر القولين، على أشهر القولين. القول المشهور أن الحدث كيفما اتفق فإنه يبطل الصلاة، متعمد، ساهي إلى آخره. نعم، الشيخ المفيد كما نقل عنه في خصوص المتيمم، من تيمم بدلا عن الوضوء، الآن متيمم لأي سبب كان، المهم أنه تيمم، هذا المتيمم لو أحدث ناسيا وبعد حدثه وجد الماء، يقول توضأ وأكمل صلاته. مر علينا في التيمم أنه إذا تيمم ووجد الماء، ما يبقى من أعمال لابد أن يتوضأ باعتبار أن الماء وجده. هذا التوليف وين؟ وإن كان هذا التركيب يعني وقوعه في الخارج قليل، لكن نتيجة الحكم جاءت وصل إلى الشيخ المفيد أنه هذا متيمم وأحدث في أثناء الصلاة لأنه متيمم، خب أحدث الآن لابد أن شنو؟ أن يأتي بالوضوء لأنه وجد الماء، فيقول الآن الحدث اللي سويته، الحدث اللي سويته ما ترفع إيدك عن المقدار الذي فعلته قبل الحدث، جيد، فعليك أن تتوضأ وتكمل صلاتك، تتوضأ وتكمل الصلاة. واضح ولا؟ هذا الرأي إلى الشيخ المفيد. جيد، طبعا لابد أن يلتفت إلى أنه يعني أحدث وهو متيمم وفي أثناء الصلاة ووجد الماء، هذه كلها لابد أن تتحقق. جيد، فالماء حاضر عنده، جو حطوا الماء صوبه، هو شاف الماء فحدث، حصل منه الحدث. جيد، يقول له خذ الماء، لا تلتفت لا يمين ولا يسار، خذ الماء توضأ وقم واكمل صلاتك من دون ان تستدبر.
كان يعني السؤال عندي شيخ انه بقول لا ياتي منافذ الصلاه غير
طبعا، ولذا قاعد اقول
يعني شرائطها هيكون
اي، ولذا قاعد اقول فرد نادر وغيره وجابوا الماي وحطوا هاي المسلسل ذكرته ليش؟ حتى نقول انه ما اتى بالمنافي، واضح؟ ما اتى بالمنافي. طبعا هذا هذا ما ذكره الشيخ المفيد معتمد على بعض الروايات. مثلا في الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة الحديث العاشر وردت رواية صحيحة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما يقول رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء، يعني وجد ماء، قال عليه السلام يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم. إذن حكم الشيخ المفيد الذي جاء به مستند على هذه الرواية. لكن هذه الرواية فيها يعني إشكال على المستوى المتني وعلى المستوى السندي، باعتبار أما على المستوى السندي فهذه الرواية وردت لها أسانيد متعددة، جيد، ولا يحتمل أن تكون هذه الرواية متعددة، يعني أكثر من رواية، جيد، يعني منه محمد بن مسلم مثلا ذكرها أكثر من مرة، لو يصير احتمال بهذا الاحتمال ممكن تصحيح بعض الأسانيد، جيد، لكن لما كانت لها أكثر من سند كان هنا جهة إلى التوقف. وفيها إشكال آخر من جهة الدلالة، وهو أن الحدث كما هو مسلم يبطل الصلاة، الحدث يبطل الصلاة أو يبطل الطهارة، أي طهارة وقعت، سواء كان طهارة وقعت بالتيمم أو طهارة وقعت بنفس الوضوء، مجرد أن يحصل الحدث هذه الطهارة تبطل، واضح ولا؟ فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. وهذا تقدم أيضا سابقا أنه لو مثلا أحدث تيمم وأحدث ولو بعد الصلاة يحتاج لتيمم جديد أو لا، لأن خلاص هذا ارتفع، ما قام به من تطهر قد ارتفع، واضح ولا؟ نعم. وعلى أحسن الأحوال، على أحسن الأحوال سنجعل هذه الرواية لو قبلنا الرواية سندا ومتنا سنجعلها معارضة لما تقدم من روايات كثيرة تفيد بطلان الصلاة، بطلان الحدث، بطلان الطهارة بالحدث، منقول ما راح تقاوم هذه تلك، لأن هذه رواية واحدة وفيها علل، جيد، يعني عيوب ونقائص على مستوى السند أو على مستوى الدلالة، وتلك روايات صريحة صحيحة السند وكثيرة، واضح ولا؟ فواحدة ما راح تقاوم هذا العدد الكبير من الروايات، واضح؟ وهذه أشرنا إليها سابقا، مسألة أنه الكثرة العددية مو هكذا أمر اعتباطي، لأي شيء من يقول السبب كثرة العددية؟ تفيد اليقين، تفيد اليقين، تقول أنا عندي 20 رواية مثلا، 20 رواية وصحيحة السنة، يعني بين موثقة وبين صحيحة، جيد، وكلها تفيد هذا الحكم، بعدين حصل رواية على خلاف هذا الحكم، أقول هذا أعطتني يقين، على لولا أعطتني يقين، هذا ما تعطيني يقين، واضح ولا؟
يعني تلك 20 رواية أعطتك، صارت لك سبب اليقين.
نعم، ولذا أنت
لما هاي الرواية تعارض اليقين.
نعم، ولذا هاي الرواية الوحدة حتى لو صحيحة السنة ما بقبلها، ليش ما تقبلها؟ لأن هذه تناقض يقينا قد حصل عندي بسبب كثرة الروايات، واضح ولا؟ واضح ولا؟ ولذا تلاحظون في الاستدلال في الكتب الاستدلالية يقولون والله هذه مثلا لا تقاوم كثرة الروايات، هذا المضمون تشوفونه. ليش تصرون على كثرة الروايات؟ السبب هذا. واضح؟ جيد.
الكثرة ليش ما أخذناها؟
لا أخذنا بالكثرة، أخذنا بالكثرة لأنها أورثت اليقين. يعني كثرة، ومو كثرة مجرد كثرة، كثرة روايات مرسلة مثلا، لا كثرة لروايات معتبرة بين صحيحة وموثقة وما إلى ذلك. لا جينا لهاي الرواية، نتكلم عن هذه الرواية ما لها أكثر من سنة.
وش فرق بينهم؟
شنو؟
هذيك كثيرة بس مقالة.
إذا كانت الروايات كثيرة ومعتبرة السند، وجي بعدين رواية واحدة تعارضها، هذه الرواية الواحدة ما تصمد أمام تلك الروايات الكثيرة. ليش؟ لأن ذيك روايات كثيرة صحيحة السند تعطي حكما واحدا. جيد؟ هذه رواية واحدة وسندها حتى لو كان صحيحا لكن لا تقاوم تلك، لأن هذه الكثيرة أوجدت اليقين، هذه ما توجد شيء، بل يكون هذا مدعاة إلى أن نشكك في هذه الرواية.
بس يكون مو معقول أن بيتكرر على كذا سنة.
لا جينا لهذه الرواية، الرواية الموجودة عندنا، الرواية الموجودة عندنا لها أكثر من سنة، لها أكثر من سنة، وما يوجد احتمال عندهم أنه ذكرها أكثر من مرة لجماعة مختلفة.
نفس الراوي.
إيه ما كررها هذه، فهي رواية واحدة وإن وردت في أسانيد متعددة. على أي حال، بس لو سلمت السنة عندنا مشكلات أخرى. نعم.
وضعي
نعم. بعد هذا يقول ويحرم قطعها، أي قطع الصلاة. الصلاة إذا بدأ بها حرم عليه قطعها. طبعا حرمة القطع اختيارية، ولا بيجي موارد يرجح القطع فيها إلى الصلاة، بل في بعض الموارد يستحب أن تقطع الصلاة، وأشرنا سابقا إلى بعض الموارد. أبرز موردين ذكرناهم سابقا، وإن كان ما ذكرناه بهذه الصيغة ذكرناهم بصورة مفرقة. المورد الأول أحسنتم، لمن نسي، خصوصا الإقامة، خصوصا لمن نسي الإقامة جاز له أن يقطع صلاته لكي يدرك الإقامة فيقيم. ثاني أحسنتم، الالتحاق بالجماعة، هذا أبرز موردين إلى مسألة جواز قطع الصلاة اختيارا بل إلى رجحان القاطع. لكن في الحالة الطبيعية يحرم قطع الصلاة. ولذا تشوفون بعض الفتاوى المتأخرة عند بعض المراجع على الله كلمتهم في مسألة قطع الصلاة، هل تقطع الصلاة؟ يقولك الصلاة الواجبة لا تقطعها. بعضهم حتى يقول حتى إلى إدراك صلاة الجماعة يقول لا تقطعها، اعدل من الصلاة الواجبة إلى الصلاة المستحبة واقطع المستحبة، لا تقطع الواجبة، لأن الدليل الذي ورد على إلى الصلاة الواجبة لا يجوز لك أن تخالفه، فلا يجوز قطع الصلاة الواجبة. لذا قال المصنف ويحرم قطعها، أي قطع الصلاة الواجبة اختيارا للنهي، المراد بالنهي ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. المفسرين قالوا بأن هذا النهي وارد لتحريم قطع الصلاة بلا عذر، تحريم قطع الصلاة بلا عذر. يقول للنهي عن إبطال العمل المقتضي له، فالنهي ورد للتحريم، جيد، إلا ما أخرجه الدليل. فالأصل هو أنه يحرم قطع الصلاة. هناك دليل قد ورد لرجحان قطع الصلاة، قلنا إما على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب أو ما إلى ذلك، واحترز بالاختيار عن قطعها لضرورة كقبض الغريم، واحد مديون إليه هلقد مليون تومان، زين، وفلان يلاحق على يلاحق وراه سنين، الحين توه شايفنا، تون الله أكبر شفت فلان، إذا ما جودته الحين ما راح أصيده، الحمد لله، لا يقول لك اقطع الصلاة حتى تاخذ هذا الغريم. بعد هذا بعد حقه، لابد أن يطالب بحقه ويأخذه. ها؟ أحسن. يقول كقبض غريم وحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر.
بعد يغرق مثلا.
يغرق مثلا، لا خليك من الغرق. الشوفاش مثلا، مو هذا ايش يسمونه، الدفايه هذه،
احسن
شوفاش ما يحرق، الدفايه شغاله وحريقه ممكن موجوده، طفل صغير رايح ذاك الصوب، احتمال تنسكب عليه مثلا هذا
القدر او شيء،
نعم القدر الموجود اللي فيه ماء مغلي، هذه امر عملي يعني هو محسوس، يقول له هذا اقطع الصلاه روح بعد هذا الطفل الصغير حتى لا، نعم يطلف نفسه. وحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر وقتل حية، قتل حية يخاف على نفسي، على نفس محترمة، مو ضروري خايف على نفسه قد يخاف على غيره، واحتراز مال يخاف ضياعه، واحتراز مال يخاف ضياعه، احتراز مال يعني احتراز يعني بمعنى حفظ المال، انا اقطع صلاتي لكي احفظ هذا المال، يخاف ضياعه، شلون يعني ضياعه؟ ولو تلف مو بالضروره ضياع يعني ما راح اشوفه راح الى رجائي يمشي المال، لا قد يتلف، مثلا انا قاعد مثلا اصلي وسقط المطر والمكان الذي اصلي فيه فيه فتحات لكي ينزل من هذا الماء المطر يخر، واضح ولا؟ خب سقط الماء المطر مثلا او انسكب ماء او غير على موضع فيه شنو المال، وهذا راح يتلف المال، او سال على موضع فيه مثلا ورقه، هذه الورقه تعتبر وثيقه على ماء راح تذوب، واضح ولا؟ او تفقد قيمتها، واقطع الصلاه حتى اخذ هذا الامر. الذي يؤثر بيجي يشير إلى ذاك وقتل حية أو احتراز مال بمعنى حفظ مال، احتراز بمعنى الحفظ أنه حرز أو لحدث يخاف ضرر إمساكه، أو لحدث يخاف ضرر إمساكه، ولو بسريان النجاسة على ثوبه أو بدنه، واضحة بعد هذه، فيجوز القطع في جميع ذلك، قال يجوز مو قال يجب، الحين يقول وقد يجب، إذن ذيك موارد جائزة، جيد، جائز أعم من كونه مباح أو مستحب، الآن يقول وقد يجب، يترقى. لا له أن يدافع عن الحدث لكنه مكروه، أن يدافع الحدث بحيث أنه يقول أكمل الصلاة حتى ما أعيدها، فيدافع نفسه يكون مكروه، لكن إذا كان يخاف الضرر ولو أنه مثلا لا يمسك نفسه، يصل إلى حد أنه لا يمسك نفسه فيسيل على ملابسه مثلا ويتنجس وما إلى ذلك، يقول روح اقطع الصلاة. نعم هو هذا يعني تحصل هذه الأحوال، يعني بعضهم عندهم أمراض لا يستطيع أن يمسك نفسه، وقد يجب لكثير من هذه الأسباب، نعم وقد يجب لكثير من هذه الأسباب التي تقدمت، ويباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته. إذا هذه فيجوز القاطع، أنا قلت لكم يستحب ويباح أيضا يجب، فانتهيت قسمها عليهم. يعني مثلا حفظ مثلا خلينا نرجع عليهم، قبض الغريم مستحب، حفظ نفس محترمة من تلف هذا واجب، قتل حي يخاف على نفس محترمة أيضا واجب، احتراز مال يخاف ضياعه هذا مستحب، أو لحدث يخاف ضرر إمساكه هذا أيضا مستحب، إلا إذا كان في ضرر، شنو ضرر على نفس الجسد بالإمساك مثلا، مثلا تصير عنده أمراض أخرى مثلا، وقد يجب لكثير من هذه الأسباب، ويباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته وقتل الحية التي لا يخاف أذاها، إنما فقط مثل ما يقولون عنده خوف، هذا فلان الحية اللي رايحة صوبه ما راح تقتله، مثل بعض النساء تشوف حية مثلا أو تشوف وزغة مثلا خلاص تقلع الدنيا، فهي يقول ما راح تقتله، إنما حتى لا يصير هذا الفزعة، حتى لا يحصل الخوف، جيد، فهذا مو واجب، ما في ضرر، لكن يرجح، لذا قال الذي يضر فوته. أنا قرأتها شنو؟ ها، ويباح لبعضها كحفظ، شنو عندكم؟ ويباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي لا يضر، لا يضر هي الصحيحة، إيه الذي لا يضر فوته، لا يضر فوته ولا مال قليل يضر فوته، وقتل الحية التي لا يخاف أذاها، ويكره لاحتراز يسير المال الذي لا يبالي بفوته، عشان تمان ونص يروح يقطع صلاته، وخلي يأخذون التمان ونص اعتبره صدقة وكمل صلاتك، تصير تصدقت بصورة إجبارية وأنت في الصلاة، بس ما راح تنزل لك آية هذه كفس الأمير الموني. وقد يستحب لإدراك الأذان المنسي وقراءة الجمعتين في ظهريهما، جمعتين يقصد شنو؟ باب التغليب، سورة الجمعة والمنافقون، في ظهريها، ظهر صلاة ظهر يوم الجمعة، ونحوهما، فهو يعني حتى يدرك ما فاته، فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة، ويجوز قتل الحية يأتي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على